الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فعنوان هذه المحاضرة: ما لا يسع المسلم جهله. الأحكام الشرعية من حيث حكم العلم به منقسمة إلى قسمين: قسم يسع المسلم جهله، وهذا القسم منه بعض المندوبات والمستحبات التي يجب أن يعلمها طلاب العلم وأن ينشروها بين الناس، كصوم الاثنين والخميس وتلاوة القرآن والذكر ونحو ذلك من الأحكام المتعلقة بالنوافل والمندوبات والمستحبات. فلو عاش مسلم ولم يعلم شيئا من هذه المندوبات فإنه يعذر بذلك عند الله عز وجل. وقد دل على هذا الأصل حديث الأعرابي لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن التوحيد والصلاة والصوم والزكاة والحج، قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: أفلح إن صدق، وفي رواية: دخل الجنة إن صدق. القسم الثاني: يسع بعض المسلمين جهله ولا يسع الآخرين جهله. وهذا القسم ينقسم من شخص إلى شخص، وليس حديثنا ومحاضرتنا في هذا النوع. فمثلا الذي يريد أن يتزوج يجب عليه أن يتعلم أحكام الزواج والطلاق، والذي لا يريد أن يتزوج لا يجب عليه ذلك، فيسع العزب ما لا يسع المتأهل. ومن هذا الباب أو من هذا النوع من لا يملك مالاً لكي يزكي، فلا يجب عليه أن يعلم أنصبة الزكاة، لأنه ليس بذي مال ولا بذي زرع ولا بذي نعم، فلا يجب عليه. وآخر يملك نعماً ويملك زرعاً ويملك مالاً، فيجب عليه، لا يسعه الجهل بأحكام الزكاة، يجي بعد 4 سنوات يقول: اعذروني أنا ما كنت أعلم كم يجب في نصاب الزكاة وأخطأت. لا يعذر، ومعنى لا يعذر يعني يأثم. القسم الثالث وهو الذي يعنينا في هذه المحاضرة: ما لا يسع المسلم جهله. أي مسلم على وجه الأرض كان مسلماً مولوداً بين أبوين مسلمين أو مسلماً جديداً، ذكراً أو أنثى، صغيراً أو كبيراً، يجب عليهم أن يعلموا. هذا هو القسم الذي نتحدث عنه: ما لا يسع المسلم جهله. فلا يسع المسلم أن لا يعلم أركان الإسلام 5 ولو من حيث الجملة، فيعلم مباني الإسلام 5 كما قال جبريل: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فيجب على كل مسلم أن يعلم أركان أو مباني الإسلام 5، وأن هذا أصل الإسلام. دعائم الإسلام، ركائز الإسلام، وأن يعلم أركان الإيمان الست من حيث الجملة، وهو الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. من حيث الجملة يعلم أن الإيمان المقبول عند الله هو الإيمان المبني على هذه الأسس الستة. فإذا أسلم إنسان ما وقال لا أؤمن بالملائكة، لماذا؟ قال ما أعرف الملائكة. فهذا الجهل لا يسعه ولا يعذر به، فيأثم، يجب أن يتعلم معنى الإيمان بالملائكة. والمقدار الواجب في هذه الأركان الخمس وفي هذه الأصول الست وأركان الست في الإيمان مقدار جملي، فيعرف معنى شهادة التوحيد، لا معبود حق إلا الله، ويجب عليه أن يكون عاملا بشروطها ولو لم يعلم عدها، فهو يستيقن بمعنى لا معبود حق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، فكل معبود سوى الله من شجر أو حجر أو ولي أو صالح أو ملك أو ملك فإنه باطل. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فاعلم أنه لا إله إلا الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا المقدار يجب أن يعلمه، لكن تفصيلات شروط التوحيد ليس من الفروض العينية، المهم أن يكون موجودا عنده اليقين والإخلاص والقبول والانقياد والحب والصدق والعمل، هذا هو المهم. فإذا علم معنى هذه الشهادة يجب أن يعلم معنى شهادة الرسالة، أشهد أن محمداً رسول الله، فيعلم أن محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي العربي العدناني مبعوث إلى الناس كافة، بل وإلى الجن، إلى الثقلين الإنس والجن، عربهم وعجمهم، حتى قال عليه الصلاة والسلام لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، وأخبر أن عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان سيتبعه عليه الصلاة والسلام، ولا ينظر ما الذي كتب في الإنجيل أو في التوراة. فهذا القدر واجب، لا يسع المسلم أن يجهله. بعض المسلمين تسأل تقول من هو محمد الذي تشهد أنه رسول الله، لا يعرف، لا يعلم، هذا لا يسع جهله، يأثم، يجب أن يعلم أنه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. ويعرف أن القدر الواجب من الصلوات خمس، فيعلم ركعتي الفجر وأربعا الظهر وأربعا العصر وثلاثا المغرب وأربعا العشاء، ويعلم كيفية الصلاة، هذا القدر لا يعذر به أحد، يجب أن يعلم كيفية الصلاة المفروضة، شروط الصلاة المفروضة، الوضوء، استقبال القبلة، طهارة المكان، طهارة الثوب، طهارة البدن، يجب أن يعلم هذه الشروط، ولو من لا من حيث العد وإنما من حيث العمل، من حيث العمل، وأن يعلم ما هي أركان الصلاة حتى تكون هذه الصلاة صحيحة، لا من حيث العد وإنما من حيث العمل، فيعلم أنه لا بد من القيام في الصلاة مع القدرة، ولا يعذر في ترك القيام إلا مع العجز، ولا بد من الفاتحة، ولا بد من الركوع ومن الرفع منه ومن السجود ومن الرفع منه وإلى آخره. هذا القدر لا يسع المسلم جهله. ثم إذا جاء إلى الزكاة يجب أن يعلم أن الزكاة فرض على من ملك النصاب، ومن لا يملك النصاب فليس الزكاة في حقه فرضاً.
فحينئذ ينبغي عليه أن يعلم أول الأنصبة، فأول نصاب الذهب 20 ديناراً ذهبياً، وهو ما يساوي 85 جرام من جرامات عصرنا اليوم. من ملك من المال ما يستطيع أن يشتري به 85 جراماً من الذهب فقد ملك النصاب، فإذا حال عليه الحول وجب أن يخرج الزكاة. يجب أن يعلم أول الأنصباء. ومن الفضة 200 درهم، ومن نصاب الزروع إذا كان 5 أوسق فما فوق، ونصاب النعم إذا كان إبلاً فكل 5 إبل فيها شاة. حينئذ يتعلم أحكام الزكاة بعد ذلك. أما الصوم فالمقدار الواجب عليه أن يعلم أن شهر رمضان يجب صومه على التعيين لا على التخيير. يجب شهر رمضان صومه على التعيين، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلا لمسافر أو مريض فعدة من أيام أخر. وأن يتعلم كيفية الصوم بنية من الليل ثم إمساك من النهار عن المفطرات، هذا القدر واجب. وأن يعلم أن الحج فرض ركن من أركان الإسلام، وهو إلى البيت العتيق لا إلى أي بيت آخر على وجه الأرض، وليطوفوا بالبيت العتيق قبلة المسلمين الكعبة. وأن هذا القدر لا يسع المسلم جهله، يجب أن يعلم أن الحج ركن من أركان الإسلام، لكن إذا كان مستطيعا، فإذا استطاع انتقل إلى النوع الثاني وهو الفرض العيني. يجب عليه الآن أن يتعلم كيفية الحج. ثم إذا انتقلنا إلى أركان الإيمان 6 التي لا يعذر المسلم بالجهل بها، الإيمان بالله، أن يعرف معبوده بأنه ليس كمثله شيء، فكل ذات مشاهدة مرئية أو متخيلة أو قياسية فالله ليس كذاك، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء، أي ليس كذاته شيء، وهو السميع البصير. وفي أسمائه تبارك وتعالى هل تعلم له سميا، يجب على المسلم أن يعلم أنه لا سمي له، وأن الله جل وعلا فوق كل شيء، فأسماؤه قد تكون مشابهة لأسماء المخلوقين في اللفظ، فهو المليك والعبد قد يسمى نفسه ملكا، وهو الرحيم والعبد قد يكون رحيما، وهو الغفور والعبد قد يغفر، وهو سبحانه وتعالى قادر والعبد قد يقدر، لكن ليس القدرة كالقدرة، ولا القوة كالقوة، ولا الملك كالملك، ولا الحكم كالحكم، ولا العفو كالعفو، وهكذا. هل تعلم له سميا؟ لا أعلم له سميا. وفي أفعاله تبارك وتعالى ليس له كف، ولم يكن له كفوا أحد. أن تعلم أنه جل وعلا ذو الجلال والإكرام، أنه سبحانه الخالق البارئ المصور، أنه الغفور الغفار غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب. تعرفه سبحانه بأن تميزه عن الموجودات، وتعلم أنه سبحانه ليس كالمخلوقات بصفاته الثبوتية صفاته السلبية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم إثباتا، لا تأخذه سنة ولا نوم نفيا، محيط بكل شيء إثبات، ولا يحيطون به علما نفي. فإذا عرف هذا القدر فقد عرف القدر الواجب عليه، لا يعذر المسلم بجهالته. حتى أولادنا يجب أن نعلمهم هذه الأشياء، أن الله الذي يستحق العبادة هو الرب الذي خلق، الذي ملك، الذي يرزق، الذي يعطي ويمنع، يعز ويذل سبحانه وتعالى. وأما مهما كان المخلوق من قدر أو منزلة عند الله له لا يستحق العبادة، ولذلك لا نعبد عيسى ولا محمدا عليهما الصلاة والسلام ولا عزيرا ولا وليا ولا ولا. هذا معنى الإيمان بالله. والإيمان بالملائكة لا يسع المسلم أن يجهل الإيمان بالملائكة، فيعلم القدر الواجب عليه أن هناك خلق من خلق الله خلقهم الله جل وعلا من نور، لا يعصون الله ويفعلون ما يؤمرون، لا يفترون عن عبادته، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأن هؤلاء الخلق عظيم الخلقة. تصور أن جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي لحظة يصعد إلى السماوات العلى ويخاطبه الرب تبارك وتعالى ثم ينزل، ولا يأخذ إلا وقتا زمنيا يسيرا بالنسبة إلينا ليس بشيء. ذلك لأنهم لا يقاسون لا في قوتهم ولا في قدرتهم. يكفي أن تعلم أن الله خلقهم صمدا، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا ينعسون. ما هذه الخلقة العظيمة؟ لها أرواح؟ نعم لها أرواح. لها ذوات؟ نعم لها ذوات، بل لها أجنحة. تؤمن بهذا القدر؟ ومن علمنا اسمه على اليقين كجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورقيب وعتيد وصفا أو اسما ومنكر ونكير، نؤمن بذلك كله، وأن لكل واحد منهم وظيفة سوى العبادة لا يتعداها. هذا القدر لا يسع المسلم جهله، يجب أن يؤمن به. والإيمان بالكتب، أن نعلم جمليا أن الله أنزل كتبا لهداية البشرية حتى يعملوا بها، فلا يتعطلوا في دنياهم ولا يتعطلوا عن الوصول إلى مآربهم الأخروية إلى الجنات. ولذلك قال جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وهذا الأمر جملي، ولكن إذا علمنا أن هناك كتاب بعينه مذكور في القرآن آمنا به على الاسم الذي جاء كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى ثم القرآن، وأن هذه الكتب كلها فيها كلام الله عز وجل، لكن الكتب السابقة غيرت وبدلت بسبب أن مسألة الحفظ كان موكولا إلى البشر، والبشر من شأنهم النسيان والغلط واللغط والانقطاع والنسيان، فحصل في التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور زيادة ونقص وتغيير، لا سيما مع الترجمة من أصل اللغة المنزلة بها الكتاب إلى لغة أخرى، فحصل تغيير وتغيير وتغيير. ألا ترى إلى تفسير مثلا من تفاسير المسلمين يكتب بالعربية ثم يترجم إلى الإنجليزية، ثم نجد أن بين الترجمة الإنجليزية لهذا التفسير والعربية بونا شاسعا، فكيف إذا كان هذه الترجمة لكلام الله عز وجل والخلق عاجزون عن ترجمة كلام الله؟ ألا ترى أن المسلمين مع علمهم وعلو شأنهم في العلوم في التفسير وفي غير ذلك كتبوا مئات التفاسير، ومع ذلك هذه المئات من التفاسير بل إنها قد جاوزت الألف تفسيرا كلها عاجزة عن إدراك تمام غور كلام الله عز وجل، ولا زال العلماء يكتشفون ويفسرون ويبينون. فلا بد أن نؤمن أن الكتب المنزلة كلام الله، لكن السابقة حرفت. وأما القرآن لا يسع المسلم أن يجهل أن القرآن محفوظ لا يستطيع أن يغيره أحد ولا أن يبدل، بل لو فرضنا أن الإمام إذا أخطأ حتى لو عن سهو سيرد عليه الصبيان والمسلمين، ويصححون له خطأه. فكيف إذا أخطأ عمدا فسيردون عليه؟ لو أن مطبعة طبعت المصحف وأخطأت في الطبع، ستجد أن الله يهيئ من يبين أن هذه الطبعة فيها سقط أو فيها حرف مطموس أو فيها كلمة غير ظاهرة. وهذا مصداق قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ما لا يسع المسلم جهله في مسألة الإيمان بالرسل، أن نؤمن أن الله أرسل أنبياء ورسلا لهداية الخلق، وأن هؤلاء الأنبياء والرسل أيدهم الله بتأييد من عنده بالآيات والبينات والمعجزات. ونؤمن بمن علمنا اسمه، نؤمن باسمه، ونؤمن بمن علمنا آيته، ونؤمن بآيته. فنعلم أن الله أرسل إبراهيم عليه السلام فألقوه أهله في النار، وألقوه قومه في النار، فجعل الله النار عليه بردا وسلاما. وأراد قوم نوح إهلاكه فأمره الله ببناء السفينة، فأنجاه من معه من المؤمنين وأغرق الباقين. وهكذا مع كل نبي، وأن أول الأنبياء آدم عليه السلام، وآخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أول الرسل نوح عليه السلام، وآخر الرسل محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذا يجب أن نؤمن به، هذا القدر. ثم إذا علمنا على التفصيل من أحوالهم وكراماتهم ومنزلتهم ورتبهم وآياتهم، نؤمن بذلك على التفصيل. هذا يدخل في المسائل المتعلقة بطلاب العلم والعلماء. في مسألة الإيمان باليوم الآخر، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، في مسألة الإيمان باليوم الآخر، لا يسع المسلم أن لا يعلم ما معنى الإيمان باليوم الآخر. يجب عليه أن يعلم أن الإيمان باليوم الآخر يبدأ من حين الغرغرة عند قيام الساعة الصغرى على العبد. فإن القيامة قيامتان: قيامة عامة لكل الخلق إنسهم وجنهم أولهم وآخرهم، وهذا في آخر الزمان، وقيامة خاصة لكل واحد منا إذا حضر أجله. فيبدأ الإيمان باليوم الآخر منها هنا، ثم ننتقل إلى عالم البرزخ، عذاب القبر ونعيمه على الروح والبدن، كيف لا نعلم؟ وسؤال منكر ونكير عن من ربك، ما دينك، من نبيك، امتحان مقابلة. ربما أنت نجحت في هذه الدنيا، لكن هناك هذه الامتحان للمقابلة، يهيئوك للجنة إن شاء الله تعالى، أو يهيئوه للنار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، ورفض قبول عمله، نسأل الله السلامة والعافية. ثم يقال للمؤمن: نم نومة العروس، فينام. الله أعلم كم آلاف الآلاف من السنين كآدم ونوح عليهم السلام وغيرهم من الأنبياء والمرسلين والصالحين والصديقين، ماتوا من زمان. لكن إذا قامت القيامة يقولون: لبثنا يوما أو بعض يوم. نؤمن بهذا القدر، الإيمان بما يكون بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه وفتنة القبر، هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر. لا يسع أحدا الجهل، لا يسع أحد الجهل به. الأمر الثاني يدخل في الإيمان باليوم الآخر: أشراط الساعة الصغرى والكبرى. من حيث العموم نؤمن بأن هناك أشراط للساعة صغرى وأشراط للساعة كبرى. هذا القدر هو الذي لا يسع المسلم جهله. وأما بالتفصيل، ما هي أشراط الساعة الصغرى، ما هي أشراط الساعة الكبرى، ما هي الأشراط التي وقعت وانقضت، ما هي الأشراط التي وقعت وهي مستمرة، ما هي الأشراط التي لم تقع بعد، هذا ليس فرضا عينيا، وإنما هو على طلاب العلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله ذاك الصحابي: متى الساعة؟ قال: أعدد ستا بين يدي الساعة. طيب، ما أخبر كل الناس بهذا الكلام، أخبر بعض الصحابة. فيدخل بالإيمان باليوم الآخر ما يكون يوم القيامة من نسف الجبال وكسف السماء وتحول البحار إلى النهر وهو إلى آخره. كل ما ذكره الله في سور القرآن مثل هود ومثل النبأ والمرسلات والنبأ والنازعات والانفطار والانشقاق نؤمن بهذا كله. وما يكون من البعث، بعث الأجساد والأرواح، لا يسع المسلم أن يجهل هذا المعنى، بل لا بد أن يستيقن أن الله يبعث أجسادنا هذه التي أطعنا الله بها أو عصينا الله بها. لماذا؟ لأنه حكيم، لا يمكن أن يعطيك جسما جديدا ما عملت به طاعة فيثيب الجسم الجديد، ولا أن يعطيك جسما جديدا ما عصيت الله به فيعذب الجسم الجديد. يعطيك نفس ذرات جسمك التي عصيت الله بها، نفسه حكيم عليم جل وعلا بالبعث بعد الموت نؤمن. ولهذا جاء في بعض روايات حديث عمر قال وبالبعث بعد الموت بدل كلمة وبالإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر، وهذا الركن السادس. ويجب على المسلم أن يعلم علم اليقين أن الله علم الأشياء ويعلمها قبل وقوعها، وكتب ذلك وفق علمه الأزلي تبارك وتعالى، وأنه سبحانه يشاء أن يكون هذا الأمر، لو لم يشاء ما كان، وأنه سبحانه هو الذي خلقنا وخلق أفعالنا. هذا من الإيمان بالقدر الجملي الذي يجب على كل مسلم أن يعلمه. ثم ننتقل إلى قضايا أخرى مما لا يسع المسلم جهله. أن يعلم كل مسلم أن مصدر الدين الكتاب والسنة، مصدر الدين الذي منه نستمد الدين ونعرف الدين كتاب الله المنزل. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والله عز وجل أمرنا أن نطيع وأن نطيع رسوله، طاعة الله يكون بامتثال كلامه المنزل في القرآن، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يكون بامتثال كلامه المحفوظ في الصدور وفي السطور في أحاديث السنة. وهذا الأمر لا بد من الإيمان به، لا يسع المسلم أن يجهل، يقول الله ما أدري من أين أخذ الدين، من عقلي ولا من عاداتي ولا من تقاليدنا ولا من أعرافنا ولا من قوانيننا. لا، يجب على المسلم أن يعلم أن مصدر الدين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من حيث الجملة يعلم هذا المعنى. وبفهم سلف هذه الأمة كيف فهموا القرآن، كيف فهموا السنة، ننظر إليهم. هذا المعنى لا يسع أحدا أن يجهله. ومما لا يسع المسلم أن يجهله أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى ربى جيلا عظيما فتح الله بهم القلوب والبلدان وشرح الله بهم الصدور والأمصار حتى دخل الشرق والغرب في دين الله. هذا القدر لا بد أن نؤمن به. هناك أناس قاموا بنشر هذا الدين وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأن هؤلاء هم تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله في القرآن في وصف النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمهم الكتاب والحكمة، كتاب يعني القرآن والحكمة يعني السنة، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إذن له وظيفتان، التعليم هذا اللي احنا نسميه في عرفنا اليوم وزارة المعارف، والتزكية هذا اللي احنا نسميه في عرفنا اليوم وزارة التربية. فلا بد من التعليم، من العلم والتزكية، وقد قام النبي عليه الصلاة ونشهد بذلك، نشهد بهذا المعنى. ومما لا يسع المسلم جهلا أن يعلم أنه لا شريعة بعد الإسلام، وأن هذا الدين المنزل خاتمة الرسالة، لقول الله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين أو وخاتم النبيين على القراءة. فما دام أنه زينتهم فقد كمل الدار، وما دام أنه آخرهم فلا نبي بعده. وقد جاء هذا منصوصا في أحاديث كثيرة متواترة، منها قوله عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي. وهذا الأمر لا بد أن يؤمن به الإنسان عينيا، لا يسع المسلم أن يجهل هذا المعنى. فلا يمكن لأحد أن ينسخ الجهاد يقول ما في جهاد أبدا، الجهاد منسوخ مثل ما فعل غلام أحمد القادياني في القارة الهندية وزعم أن الجهاد ليس من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الجهاد ماض إلى قيام الساعة، لا يمكن لأحد أن ينسخ. ولا تنقطع الهجرة ما دام الجهاد، هذا المعنى لا يسع لأحد أن يجهله، بل لا بد أن يعلم. ولا بد للمسلم أن يعلم أنه لن تدخل نفس منفوسة الجنة ما لم تكن موحدة. لا يدخل أحد الجنة إلا الموحد. نعم يخلق الله خلقا ليملأ الجنة كما وعد، لكنهم موحدون. أما أن يدخل المشركين الجنة والكافرين الجنة فهذا من المستحيل الذي ذكره الله في القرآن، فقال لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل ما يمكن يدخل في ثقب الإبرة، ما يمكن عقلا، يسمى المستحيل العقلي. فالله عز وجل ربط الحكم بالمستحيل العقلي، فالكفار لا يدخلون الجنة أبدا. نعم قد يعذر بعضهم، قد يكون بعضهم معذور إلى آخر، هذه مسألة ثانية. لكن لا بد للمسلم أن يعلم أنه لا أحد يدخل الجنة إلا الموحد. ولا بد أن يعلم المسلم أنه لا يخلد موحد، لا يخلد موحد في النار أبدا ولو مكث أعداد رمل عالج، كما قال عمر رضي الله عنه لو مر على الناس مثل أعداد رمل عالج لكان لهم يوم تشتق أبواب جهنم فلا تجد فيها أحدا أي من الموحدين. وإن مكثوا آمادا وآبادا لكنهم سيخرجون، لأن الله جل وعلا لا يجعل أهل نكرته كأهل معرفته. وإن كانوا عصاة أو مذنبون، ولا يسع المسلم أن يجهل لماذا خلقه الله، فيعلم أن الله خلقه لوظيفة. وإن كنت في الدنيا أنت ما تعرف شو راح تتوظف، تروح هني تروح هني تروح هناك، لكن أنت وظيفتك عند الله مقررة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا يسع المسلم أن يجهل أين المصير، فيعلم أن المصير في الآخرة إلى دارين لا ثالث لهما، إلى الجنات، جنات الخلد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى، والدينا ومشايخنا وتلامذتنا وذوينا، أو إلى النيران عياذا بالله. ولا يسع المسلم أن يجهل أن الجنة والنار أبديتان. لا بد أن يستيقن المسلم وأن يعلم أن الجنة دار الخلود وأن النار دار الخلود. وقد ذكر الله جل وعلا الخلود في الجنة في أكثر من 9 آيات، وكذلك ذكر الخلود في النار في أكثر من 4 آيات خالدين فيها أبدا. فهذا القدر لا يسع أحد الجهل به. ومما لا يسع أحد الجهل به أن يعلم الإنسان أنه ما من أحد إلا والذي يقضي به ويحكم عليه ويخاطبه يوم القيامة هو الله عز وجل. ما منكم من أحد إلا ويكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فهو يخاطبك بلغة تفهمها مهما كانت لغتك، ويخاطبك بكلام تسمعه لا تحتاج إلى من يوصل لك الكلام. ويجب على المسلم أن يعلم أن من دخل الجنة سينظر إلى الله جل وعلا، لا يسع المسلم أن يجهل هذا المعنى. فإن جهله بعض أهل البدع فذاك بسبب غفلتهم، وهم آثمون في ذلك. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الزيادة النظر إلى وجه الله، كما عند مسلم وأبي داود وغيره. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم العلم والعمل. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. إذا أحد عنده سؤال نجاوب عليه، باقي 5 دقائق. تفضل عمي. الذي لا يستطيع أن يصلي قائما ويصلي على الكرسي، لا، يجب عليه أن يتعلم كيف يصلي على الكرسي، لأن بعض الناس إذا صار ما يقدر يقوم يصلي على الكرسي. شلون يصلي؟ مثل ما يبي، وهذا غلط. يجب على المسلم أن يتعلم إذا صار معذورا كيف يصلي، كيف يسجد، كيف يركع، كيف يشير، يتعلم هذه الأحكام على التفصيل يعني إذا احتاج إليه. فإذا كان لا يستطيع القيام فهو معذور بالجلوس على الكرسي، لكن يتعلم كيفية الصلاة على الكرسي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.